إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن دينكم دين الطريقة المستقيمة والفطرة السليمة، فما لزمه أحد إلا عاش صالحا تقيا سليما سعيدا نقيا. فشرع لكم في دينكم خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقديم الأطفال ونتف الإبط. فهذه الخمس يا عباد الله من الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، ومن الإسلام الذي هو الفطرة. وأولها الختان الذي يسمى عند الناس بالطهارة، وهو للرجال سنة مؤكدة جدا عند جمهور الفقهاء وواجب عند بعض الفقهاء، فلا ينبغي تركه أبدا. وأما للنساء فختانهن مباح، وقال بعض أهل العلم إنه مستحب، وهو قول قوي جدا، ويراعى فيه العرف والمصلحة. وذلك أن الرجل يا عباد الله إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة فإنه يختطر بها البول، وتكون سببا في بقاء النجاسة، ومن ثم في خروجها بعد ذلك مع الحركة. إضافة إلى فوائد أخرى تحصل للرجل من الختان، ويجب الختان يا عباد الله على القول بوجوبه عند البلوغ، وما كان قبل ذلك وهو أفضل. وكلما كان والطفل صغيرا كان أفضل لقلة ألمه وسرعة التئامه. أما الثانية منها يا عباد الله فهي الاستحداد، وهو حد العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبت حول الأذن وخروجه من علامات البلوغ. فمن خرج له هذا الشعر فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى. فمن الفطرة يا عباد الله أن يحلق اللسان هذا الشعر، لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة ويحصل في ذلك وسخ وقدر، ولأنه مضر ولا شك. وحقه يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وطهارة وفطرة سليمة. الشارب وهو الشعر النابت فوق الشفه العليا وحده الشفه وكل ما طال على الشفه العليا فهو شارب فهذا يحث لان بقاءه يكون فيه تلويث بما يخرج من الانف من الاذى ثم عند الشرب ايضا ربما باشر الشعر الملوث الماء فيقدره وربما يخدم لطلبات الضاره وغير ذلك وقصف الشارب يا عباد الله ليس عاده من العادات وانما هو عباده من العبادات وقربه الى رب البريات وسنه لمحمد صلى الله عليه وسلم وقصف الشارب يا عباد الله فقصف الشارب يا عباد الله سنه حبيبكم وامامكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم وطريقه المؤمنين فعن زيد بن ارقم رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يقصف من شاربه فليس منا اي ليس على طريقتنا وليس على طريقه المؤمنين وقال بعض العلماء ان قصف الشارب واجب وهو قول قوي جدا للامر به في الاحاديث التي ستاتينا ان شاء الله عز وجل ورابع هذه الخصال قصف الاظفار يعني تقليمها والمراد بذلك اظفار اليدين والرجلين للرجال والنساء ولا ينبغي ان تقص حتى يصل القصف الى اللحم لان هذا يا عباد الله يضر الانسان وربما يحصل منه جروح ضاره وانما يقص باعتدال وقص الاظفار يا عباد الله عباده وقربه وسنه ونظافه وفطره سويه وخامسها نتف شعر الابط للرجال والنساء والمقصود ازالته فباي وسيله ازيل حسب المقصود وتحققت العباده ولكن الافضل لمن يتيسر له النفس الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقليم الاطفال وحلق شعر العامه ونتف شعر الابط وقص الشارب تشرع عند وجود الحاجه لذلك لكن لا ينبغي تركها اكثر من 40 ليله قال انس وقت لنا في قص الشارب وتقليم الاظفار ونتف الابط وحلق العانه الا نترك اكثر من 40 ليله فلا ينبغي للمؤمن ان يتركها اكثر من 40 ليله وهنا تعلم يا عبد الله خطا بعض المؤمنين والمؤمنات الذين يتركونها فتره ولربما تركوها الشهرين والثلاثه والاربعه ويظنون ان ذلك من الزينه والجمال وهو الله من القذاره والوساخه واهم من ذلك انه يخالف الفطره واعظم من ذلك انه يخالف سنه النبي صلى الله عليه وسلم وهناك يا عباد الله خصال اخرى للفطره جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطره قصف الشارب وإبداء اللحيه والسواك واستنشاق الماء وقصف الاظفار وقصف البواجن ونتف الابط وحلق العانه وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشره الا ان تكون المرمضه فمن الفطره يا عباد الله من الفطره السليمه السويه والطريقه المستقيمه اعفاء اللحيه التي زين الله بها الرجال واكرمهم بها وهي الشعر النابت على اللحيين والذقن والخدين وتحت الشفه السفلى فيجب على الرجل ان يعفي لحيته بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المجوس تعفي شواربها ان المجوس تعفي شواربها وتخفي لحاها فخالفوهم وثبت عن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم تخفف لحاها تخفيفا شديدا. قال فخالفوهم وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم خذوا شواربكم واعفوا لحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم خالفوا المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. فالواجب عليك يا عبد الله بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ترخي لحيتك. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الاعفاء جز الشوارب وارخوا اللحى خالف المجوس. فالمطلوب منك يا عبد الله ليس مجرد تركها، وانما مطلوب منك ان ترخيها بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعد ذلك المسلمين فاضلا من فضلائهم يحلق لحيته، بل ان كل من وصف من فضلاء المسلمين عبر التاريخ يوصف بانه يوفر لحيته. والمتتبع لكلام الفقهاء المتقدمين العارف بكلامهم يعلم انهم اجمعوا على حرمه حلق اللحيه. ومن الفطره يا عباد الله تنظيف ما يحتاج الى نظافه وتعاهده بالنظافه. ولذلك من الفطره المضمضه التي يحصل بها تنظيف الفم الذي يحتاج الى تنظيف لمرور الاكل فيه، والاستنشاق الذي يحصل به تنظيف الانف الذي هو ممر الهواء الذي يحمل ما يحمل مما يستقر في الانف فينظف بالاستنشاق. ومن الفطره يا عباد الله غسل البراجم التي هي معامل الاصابع وقد يستقر فيها الوسخ فتحتاج الى تعهد بالتنظيف، وكذلك الاستنجاء. من الفطره والاستنجاء طلب قطع النجو اي طلب ازاله اثر الخارج من السبيلين، وهو من الفطره. فيا اهل الاسلام، يا اهل الفطره، يا من امنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، حافظوا على خصال الفطره وتمسكوا بها، واياكم وتركها موافقه لغير المسلم لعلكم تفلحون. اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد فيا عباد الله، إن من خصال الفطرة التي كان يعتني بها نبيكم صلى الله عليه وسلم عناية شديدة السواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به فعلا وأمرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، وفي رواية حتى خشيت أن أقرب أي أن تتساقط أسناني. وأقدر صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالسواك وأمرهم كثيرا بالسواك حتى قال لهم أقدرت عليكم في السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك بالسواك على أسنانه وعلى لسانه. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وفي رواية قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا عا. وكان السلف الصالح يهتمون بالسواك، حتى كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستاق وهي بحجرتها فيسمع الصحابة صوت تسلكها وهم في خارج البيت. وكان صلى الله عليه وسلم مع عنايته بالتسوك يعتني بنظافة المسواك والسواك ويغسله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. فيسن لك يا عبد الله أن تتخذ سواكا، ويسن لك يا عبد الله أن تعتني بهذا السواك وأن تتعاهده بالغسل حتى يكون مضيفا. ويتأكد السواك يا عباد الله عند الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، هل لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك مع كل وضوء، وذلك لتأكد الأمر لكن خوفا من المشقة. لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر إيجاب، وإنما أمر به أمر نبل. وكذلك يتأكد السواك عند الصلاة. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي رواية: عند كل صلاة. كذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند مظنة تغير رائحة الفم، كعند الاستيقاظ من النوم، وعند السكوت الطويل، وعند الكلام الكثير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشق فاه بالسواك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وكذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند دخول البيت. فعن شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ومن هنا أخذ العلماء أنه يتأكد استعمال السواك عندما يريد الإنسان أن يقابل أناسا وأن يواجه أناسا لتكون رائحة فمه طيبة. الله أكبر، ما أطيب هذا الدين وما أعظم هذا الدين، ما ترك فيه خير إلا أمنا به وبين لنا، وما ترك شر إلا بين لنا وحذرنا منه. ألا فاتقوا الله عباد الله واحمدوا الله أن جعلكم مسلمين، واعتزوا بدينكم وافخروا به وتمسكوا بكل ما فيه، ولا يكن همكم هل هذا الأمر واجب أو سنة، وإنما ليكن همكم هل هذا الأمر مشروع جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه والله ما شرع لكم شيء إلا مصلحتكم فيه ومنافعكم فيه وخيركم فيه، وفي تركه مضرة عليكم، ولا نهيتم عن شيء إلا كان في فعله مضرة عليكم وفي تركه مصلحتكم. وأعظم من هذا كله أن في ذلك مرضاة ربكم، وأنكم تنالون بذلك الدوام من ربكم وتعمرون به آخرتكم. ألا فتمسكوا بدينكم وتسابقوا إلى الخيرات فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا عباد الله لعلكم ترحمون وتفلحون وتعيشون من السعداء وتبعثون من الآمنين وتكونون من أهل الجنة. ثم اعلموا رحمنا الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدا فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها، اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم وأعمالهم وقبلتها. اللهم زكي نفوسنا يا ربنا، اللهم زكي نفوسنا يا ربنا، اللهم زكي نفوسنا يا ربنا. اللهم يا ربنا تقبل الصالح من أعمالنا، وتب علينا من سيئاتنا، واغفر لنا ذنوبنا، وارحمنا يا ربنا. إلهنا إلهنا ومولانا، أنت أعلم بحالنا منا. اللهم فإن كنت تعلم أننا نقيم على طاعة، اللهم فثبتنا عليها وتقبلها منا يا رب العالمين. وإن كنت تعلم أن واحدا منا يقيم على معصية، اللهم فكره فيها، اللهم فكره فيها، اللهم فكره فيها وتب عليه منها يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مشتاقا لأهله فاجمعه بأهله عاجلا في خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تبارك لنا في أعمالنا، وأن تبارك لنا في أعمالنا، وأن تبارك لنا في عافيتنا، وأن تبارك لنا في أهلنا، وأن تبارك لنا في ذرياتنا، وأن تبارك لنا في أموالنا، وأن تبارك لنا في أميرنا، وأن تبارك لنا في ولي أمرنا. اللهم يا ربنا نسألك أن تهدي ولي أمرنا إلى كل خير، وأن تسدد اللهم قربه من الخير والأخيار. اللهم من علمته من الأخيار فقربه من ولي أمرنا يا رب العالمين، ومن علمته من الأشرار الفجار فاحل بينه وبين ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم بارك في عمر ولي أمرنا يا رب العالمين. اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم قوه، اللهم ارزقه الصحة والعافية، اللهم وفقه في زياراته يا رب العالمين. اللهم واجعله وولي عهده درعا للإسلام والمسلمين، اللهم اجعله حصنا للإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم يا ربنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدي ولاة أمور المسلمين أجمعين. اللهم أقر أعيننا بظهور الخير في ديار المسلمين، اللهم أقر أعيننا بظهور التوحيد والسنة في ديار المسلمين، اللهم أقر أعيننا بالأمن والأمان في ديار المسلمين أجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم احفظنا وإخواننا المسلمين في كل مكان. إلهنا نسألك رحمتك والجنة، إلهنا نسألك رحمتك والجنة، إلهنا نسألك رحمتك والجنة. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. اجمعنا يا إلهنا ووالدينا وأهلينا وذرياتنا وأحبابنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا، اللهم لا تحرم منا أحدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا عباد الله، إن دينكم دين الطريقة المستقيمة والفطرة السليمة، فما لزمه أحد إلا عاش صالحا تقيا سليما سعيدا نقيا. فشرع لكم في دينكم خصال الفطرة، ومن ذلك ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس. وفي رواية: خمس من الفطرة: الختان، والاستحداد، وقص الشارب، وتقديم الأطفال، ونتف الإبل. فهذه الخمس يا عباد الله من الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها، ومن الإسلام الذي هو الفطرة. وأولها الختان الذي يسمى عند الناس بالطهارة، وهو للرجال سنة مؤكدة جدا عند جمهور الفقهاء، وواجب عند بعض الفقهاء، فلا ينبغي تركه أبدا. وأما للنساء فختانهن مباح، وقال بعض أهل العلم إنه مستحب، وهو قول قوي جدا، ويراعى فيه العرف والمصلحة. وذلك أن الرجل يا عباد الله إذا لم يختن وبقيت الجلدة التي فوق الحشفة فإنه يختبر بها البول، وتكون سببا في بقاء النجاسة، ومن ثم في خروجها بعد ذلك مع الحركة. إضافة إلى فوائد أخرى تحصل للرجل من الختان، ويجب الختان يا عباد الله على القول بوجوبه عند البلوغ وما كان قبل ذلك وهو أفضل. وكلما كان والطفل صغيرا كان أفضل لقلة ألمه وسرعة التئامه. أما الثانية منها يا عباد الله فهي الاستحداد، وهو حد العانة، والعانة هي الشعر الخشن الذي ينبث حول الأذن وخروجه من علامات البلوغ، فمن خرج له هذا الشعر فقد بلغ ذكرا كان أو أنثى. فمن الفطرة يا عباد الله أن يحلق الإنسان هذا الشعر، لأنه إذا طال فربما يتلوث بالنجاسة ويحصل في ذلك وسخ وقدر، ولأنه مضر ولا شك. وحقه يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وطهارة وفطرة سليمة. وتاركها قص الشارب، وهو الشعر النابت فوق الشفة العليا، وحده الشفة، وكل ما طال على الشفة العليا فهو شارب. فهذا يشف لأن بقاءه يكون فيه تكويت بما يخرج من الأنف من الماء وغير ذلك. وقصد الشارب يا عباد الله ليس عادة من العادات، وإنما هو عبادة من العبادات، وقربة إلى رب البريات، وسنة لمحمد صلى الله عليه وسلم. وقصد الشارب يا عباد الله، فقصد الشارب يا عباد الله سنة حبيبكم وإمامكم وقدوتكم محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين. فعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على طريقة المؤمنين. وقال بعض العلماء: إن أصل الشارب واجب، وهو قول قوي جدا للأمر به في الأحاديث التي ستأتينا إن شاء الله عز وجل. ورابع هذه الخصال قصد الأظفار يعني تقليمها، والمراد بذلك أظفار اليدين والرجلين للرجال والنساء، ولا ينبغي أن تقص حتى يصل القص إلى اللحم، لأن هذا يا عباد الله يضر الإنسان وربما يحصل منه جروح ضارة، وإنما يقص باعتدال. وقص الأظفار يا عباد الله عبادة وقربة وسنة ونظافة وفطرة سوية. وخامسها نتف شعر الإبط للرجال والنساء، والمقصود إزالته، فبأي وسيلة أزيل حصل المقصود وتحققت العبادة. ولكن الأفضل لمن يتيسر له النتف الذي نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتقليم الأطفال وحلق شعر العامة ونتف شعر الإبط وقص الشارب تشرع عند وجود الحاجة لذلك، لكن لا ينبغي تركها أكثر من 40 ليلة. قال أنس: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأطفال ونتف الإبط وحلق العامة ألا نترك أكثر من 40 ليلة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتركها أكثر من 40 ليلة. وهنا تعلم يا عبد الله خطأ بعض المؤمنين والمؤمنات الذين يتركونها تطول، ولربما تركوها الشهرين والثلاثة والأربعة ويظنون أن ذلك من الزينة والجمال، وهو والله من القذارة والوساخة. وأهم من ذلك أنه يخالف الفطرة، وأعظم من ذلك أنه يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك يا عباد الله خصال أخرى للفطرة جاءت في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة قص الشارب وإعتاق اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المرمضة. فمن الفطرة يا عباد الله، من الفطرة السليمة السوية والطريقة المستقيمة، إعفاء اللحية التي زين الله بها الرجال وأكرمهم بها، وهي الشعر النابت على اللحيين والذقن والخدين وتحت الشفة السفلى. فيجب على الرجل أن يعفي لحيته بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المجوس تعفي شواربها، إن المجوس تعفي شواربها وتخفي لحاها، فخالفوهم. وتأمن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المجوس تعفي شواربها، أي تغلق شواربها ولا تقص شيئا منها، وتخفي لحاها، أي تخفف لحاها تخفيفا شديدا. قال: فخالفوه. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا شواربكم وأعفوا لحاكم. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين احفوا الشوارب واوفوا اللحى. فالواجب عليك يا عبد الله بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تعفي لحيتك. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا هذا الاعفاء: جز الشوارب وارخ اللحى خالف المجوس. فالمطلوب منك يا عبد الله ليس مجرد تركها، وانما مطلوب منك ان ترخيها بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يعرف ذلك المسلمين، فاضلا من فضلائهم يحلق لحيته، بل ان كل من وصف من فضلاء المسلمين على التاريخ يوصف بانه يوفر لحيته. والمتتبع لكلام الفقهاء المتقدمين العارف بكلامهم يعلم انهم اجمعوا على حرمه حلق اللحيه. ومن الفطره يا عباد الله تنظيف ما يحتاج الى نظافه وتعاهده بالنظافه، ولذلك من الفطره المضمضه التي يحصل بها تنظيف الفم الذي يحتاج الى تنظيف لمرور الاكل فيه، والاستنشاق الذي يحصل به تنظيف الانف الذي هو ممر الهواء الذي يحمل ما يحمل مما يستقر في الانف فينظف بالاستنشاق. ومن الفطره يا عباد الله غسل البراجم التي هي معامل الاصابع وقد يستقر فيها الوسخ فتحتاج الى تعهد بالتنظيف، وكذلك الاستنجاء. من الفطره والاستنجاء طلب قطع النجو، اي طلب ازاله اثر الخارج من السبيلين، وهو من الفطره. فيا اهل الاسلام، يا اهل الفطره، يا من امنتم بمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا، حافظوا على خصال الفطره وتمسكوا بها، واياكم وتركها موافقه لغير المسلم لعلكم تفلحون. اقول ما تسمعون، واستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا عباد الله، إن من خصال الفطرة التي كان يعتني بها نبيكم صلى الله عليه وسلم عناية شديدة السواك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم به فعلا وأمرا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت بالسواك حتى ظننت أنه سينزل علي به القرآن. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد أمرت بالسواك حتى خفت على أسناني، وفي رواية: حتى خشيت أن أبرد، أي أن تتساقط أسناني. وأقدر صلى الله عليه وسلم على أصحابه بالسواك، وأمرهم كثيرا بالسواك، حتى قال لهم: أقدرت عليكم في السواك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتسوك بالسواك على أسنانه وعلى لسانه. فعن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وطرف السواك على لسانه. وفي رواية قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن وطرف السواك على لسانه وهو يقول عا. وكان السلف الصالح يهتمون بالسواك، حتى كانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها تستاق وهي في حجرتها فيسمع الصحابة صوت تسوكها وهم في خارج البيت. وكان صلى الله عليه وسلم مع عنايته بالتسوق يعتني بنظافة المسواك والسواك ويغسله. فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يستاك فيعطيني السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه. فيسن لك يا عبد الله أن تتخذ سواكا، ويسن لك يا عبد الله أن تعتني بهذا السواك وأن تتعاهده بالغسل حتى يكون نظيفا. ويتأكد السواك يا عباد الله عند الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، أي لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك مع كل وضوء، وذلك لتأكد الأمر، لكن خوفا من المشقة لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم به أمر إيجاب، وإنما أمر به أمر نذل. وكذلك يتأكد السواك عند الصلاة. قال حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وفي رواية: عند كل صلاة. كذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند مظنة تغير رائحة الفم، كعند الاستيقاظ من النوم، وعند السكوت الطويل، وعند الكلام الكثير. فعن حذيفة رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشق فاه بالسواك. وعن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل، كنا نؤمر بالسواك إذا قمنا من الليل. وكذلك يتأكد السواك يا عباد الله عند دخول البيت. فعن شريح قال: سألت عائشة رضي الله عنها فقلت: بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته؟ قالت: بالسواك. ومن هنا أخذ العلماء أنه يتأكد استعمال السواك عندما يريد الإنسان أن يقابل أناسا وأن يواجه أناسا لتكون رائحة فمه طيبة. الله أكبر، ما أطيب هذا الدين وما أعظم هذا الدين، ما ترك فيه خير إلا أمنا به وبين لنا، وما ترك شر إلا بين لنا وحذرنا منه. ألا فاتقوا الله عباد الله، واحمدوا الله أن جعلكم مسلمين، واعتزوا بدينكم وافخروا به، وتمسكوا بكل ما فيه، ولا يكن همكم هل هذا الأمر واجب أو سنة، وإنما ليكن همكم هل هذا الأمر مشروع جاء في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه والله ما شرع لكم شيء إلا مصلحتكم فيه ومنافعكم فيه وخيركم فيه، وفي تركه مضرة عليكم، ولا نهيتم عن شيء إلا كان في فعله مضرة عليكم وفي تركه مصلحتكم. وأعظم من هذا كله أن في ذلك مرضاة ربكم، وأنكم تنالون بذلك الدوام من ربكم وتعمرون به آخرتكم. ألا تتمسكوا بدينكم وتسابقوا إلى الخيرات فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا عباد الله لعلكم ترحمون وتفلحون وتعيشون من السعداء وتبعثون من الآمنين وتكونون من أهل الجنة. ثم اعلموا رحمه الله وإياكم أن الله أمرنا بأمر عظيم شريف بدا فيه بنفسه، ثم ثنى بملائكته، فقال عز وجل القائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بعشرا. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وارض عنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اجعلنا ممن رضيت أقوالهم يا ربنا إلهنا إلهنا ومولانا أنت أعلم بحالنا منا. اللهم فإن كنت تعلم أننا نقيم على طاعة اللهم فثبتنا عليها وتقبلها منا يا رب العالمين. وإن كنت تعلم أن واحدا منا يقيم على معصية اللهم فكره فيها اللهم فكره فيها اللهم فكره فيها وتب عليه منها يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مدينا فاقض دينه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مهموما فاكشف همه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مريضا فاشفه وعافه يا رب العالمين. اللهم من علمته منا مشتاقا لاهله فاجمعه باهله عاجلا في خير يا رب العالمين. اللهم يا ربنا نسالك ان تبارك لنا في اعمالنا وان تبارك لنا في اعمالنا وان تبارك لنا في عافيتنا وان تبارك لنا في اهلنا وان تبارك لنا في ذرياتنا وان تبارك لنا في اموالنا وان تبارك لنا في اميرنا وان تبارك لنا في ولي امرنا. اللهم يا ربنا نسالك ان تهدي ولي امرنا الى كل خير وان تسدد اللهم قربه من الخير والاخيار. اللهم من علمته من الاخيار فقربه من ولي امرنا يا رب العالمين. ومن علمته من الاشرار الفجار فحل بينه وبين ولي امرنا يا رب العالمين. اللهم بارك في عمر ولي امرنا يا رب العالمين. اللهم قوه اللهم قوه اللهم قوه. اللهم ارزقه الصحه والعافيه. اللهم وفقه في زياراته يا رب العالمين. اللهم واجعله وولي عهده درءا للاسلام والمسلمين. اللهم اجعله حصنا للاسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تهدي ولاة امور المسلمين اجمعين. اللهم اقر اعيننا بظهور الخير في ديار المسلمين. اللهم اقر اعيننا بظهور التوحيد والسنه في ديار المسلمين. اللهم اقر اعيننا بالامن والامان في ديار المسلمين اجمعين يا رب العالمين. اللهم احفظنا واخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا واخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم احفظنا واخواننا المسلمين في كل مكان. الهنا نسالك رحمتك والجنه. الهنا